بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا للسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره، فبارك الله في الشيخ. وهذا أيها الإخوة هو اللقاء 99 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأسبوعي المسمى بلقاء الباب المفتوح، وهو 99. يتم هذا اللقاء يوم الخميس 14 من شهر ربيع الأول عام 1400. نتكلم فيه بما شاء الله عز وجل من تفسير سورة العصر. يقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فما المراد بالعصر؟ قيل إن المراد بالعصر آخر النهار، لأن آخر النهار أفضله، وصلاة العصر تسمى الصلاة الوسطى أي الفضلى، كما سماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. وقيل إن العصر هو الزمان، وهذا هو الأصح، أن العصر هو الزمان أقسم الله به لما يقع فيه من اختلاف الأحوال وتقلبات الأمور ومداولة الأيام بين الناس وغير ذلك مما هو مشاهد في الحاضر ومتحدث عنه في الغابر. فالعصر هو الزمان الذي يعيشه الخلق، وتختلف أوقاته شدة ورخاء وحربا وسلما وصحة ومرضا وعملا صالحا وعملا سيئا إلى غير ذلك مما هو معروف للجميع أقسم الله به على أي شيء؟ على قوله إن الإنسان لفي خسر. والإنسان هنا عام، لأن المراد به الجنس، وعلامة الإنسان الذي يراد به العموم أن يحل محله، أي محل أل كلمة كل. فهنا لو قيل كل إنسان في خسر لكن هذا هو المعنى. ومعنى الآية الكريمة أن الله أقسم قسما على حال الإنسان أنه في خسر، أي في خسران ونقصان في كل أحواله، لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا من استثنى الله عز وجل. وهذه الجملة كما ترون مؤكدة بثلاثة مؤكدات: الأول القسم، والثاني إن، والثالث اللام. وأتى بقوله لا في خسر ليكون أبلغ من قوله لخاسر، وذلك أن في معناها إيش؟ إيش معنى في؟ معناها الظرفية، فكأن الإنسان منغمس في الخسر، والخسران محيط به من كل جانب، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استثنى الله سبحانه وتعالى هؤلاء المتصفين بهذه الصفات الأربع. الصفة الأولى الإيمان، الإيمان الذي لا يخالجه شك ولا تردد. بماذا؟ بما بينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وشرح هذا الحديث يطول لو تكلمنا عليه الآن، لكنه قد تكلمنا عليه في مواطن كثيرة. فالذين آمنوا بهذه الأصول الستة هم المؤمنون، ولكن يجب أن يكون إيمانا لا شك معه ولا تردد، بمعنى أنك تؤمن بهذه الأشياء وكأنك تراها رأي العين. والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام: قسم الأول مؤمن خالص إيمانا لا شك فيه ولا تردد، والقسم الثاني كافر جاحد منكر، والقسم الثالث متردد. فمن الناجي من هؤلاء الأقسام الثلاثة؟ الناجي القسم الأول الذي يؤمن إيمانا لا تردد فيه، يؤمن بالله بوجوده بأسمائه بصفاته بألوهيته وربوبيته وغير ذلك مما هو معلوم من صفات رب جل وعلا، ويؤمن بالملائكة وهم عالم الغيب خلقهم الله تعالى من نور وكلفهم بأعمال منها ما هو معلوم ومنها ما ليس بمعلوم. فجبريل عليه الصلاة والسلام مكلف بالوحي ينزل به من عند الله إلى الملائكة إلى الأنبياء والرسل، وميكائيل مكلف بالقطر والنبات، يعني وكله الله على المطر وكل ما يتعلق به المطر وعلى النبات، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، ومالك موكل بالنار، ورضوان موكل بالجنة، ومن الملائكة من لا نعلم أسماءهم ولا نعلم أعمالهم أيضا. لكن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك قائم الله أو راكع أو ساجد. كذلك نؤمن بالكتب التي أنزلها الله على الرسل عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بالرسل الذين قصهم الله علينا نؤمن بهم بأعيانهم، والذين لم نقصهم علينا نؤمن بهم إجمالا، لأن الله لم يقص علينا جميعا أنباء الرسل، قال الله تعالى: منهم قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. واليوم الآخر هو يوم البعث، يوم يخرج الناس من قبورهم للجزاء حفاة عراة غرلا بهما. فالحفاة يعني الذين ليس عليهم نعال ولا خفاف، أي أن أقدامهم عارية، والعراة الذين ليس عليهم أجسام، نعم، والعراة الذين ليس عليهم ثياب، والغرل الذين لم يختنوا، والبهم الذين ليس معهم ماء، يحشرون كذلك. ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم عراة قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال الأمر أعظم من ذلك، أي من أن ينظر بعضهم إلى بعض، لأن الناس كل مشغول بنفسه. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يكون بعد الموت. فيجب أن تؤمن بفتنة القبر، أي بالاختبار الذي يكون للميت إذا دفن وتولى عنه أصحابه، فإنه يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه. وتؤمن كذلك بأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، أي أن فيه العذاب أو الثواب. وتؤمن كذلك بالجنة والنار وكل ما يتعلق باليوم الآخر، فإنه داخل في قولنا أن تؤمن بالله واليوم الآخر. القدر تقدير الله عز وجل، يعني يجب أن تؤمن بأن الله تعالى قدر كل شيء، وذلك أن الله خلق القلم فقال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن الإيمان في قوله إلا الذين آمنوا يشمل إيش؟ الإيمان بالأصول الستة التي بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام. أما قوله وعملوا الصالحات فمعناه أنهم قاموا بالأعمال الصالحة من صلاة وزكاة وصيام وحج وبر للوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك، لم يقتصروا على مجرد ما في القلب بل عملوا وأنتجوا. والصالحات هي التي اشتملت على شيئين: الأول الإخلاص لله، والثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وذلك أن العمل إذا لم يكن خالصا لله فهو مردود. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه، قال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلو قمت تصلي مراءة للناس، أو تصدقت مراءة للناس، أو طلبت العلم مراءة للناس، أو وصلت الرحم مراءة للناس، أو غير ذلك، فالعمل مردود حتى وإن كان صالحا، يعني في ظاهره. كذلك الاتباع، لو أنك عملت عملا لم يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام وتقربت به إلى الله مع الإخلاص لله فإنه لا يقبل منك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن العمل الصالح ما جمع وصفين: الأول عشان ما يجيك النوم، الأول الإخلاص لله، والثاني إيش؟ المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتواصوا بالحق، أي صار بعضهم يوصي بعضا بالحق، والحق هو الشرع، يعني كل واحد منهم يوصي الآخر. إذا رآه مفرطا في واجب أوصاه قال: يا أخي انفع نفسك قم بالواجب. إذا رآه فاعل محرم أوصاه قال: يا أخي اجتنب الحرام. فهم لم يقتصروا على نفع أنفسهم بل نفعوا أنفسهم وغيرهم. تواصوا بالحق، الحق هنا بمعنى إيش؟ الشرع، يوصي بعضهم بعضا به. وتواصوا بالصبر، والصبر حبس النفس عما لا ينبغي فعله، وقسمه أهل العلم إلى ثلاثة أقسام، فقالوا إن الصبر صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله. ثلاث أقسام. الصبر على الطاعة، كثير من الناس يكون فيه كسل عن الصلاة مع الجماعة مثلا، لا يذهب إلى المسجد، يقول أصلي في البيت وأديت الواجب فيكسب. نقول يا أخي اصبر نفسك، احبسها، كلفها على أن تصلي مع الجماعة. كثير من الناس إذا رأى زكاة ماله كثيرة شح وبخل وصار يتردد، أخرج هذا المال الكثير أو أتركه أو بعدين أطلعه وما أشبه ذلك. نقول يا أخي اصبر نفسك، أكرهها على أداء الزكاة. وهكذا بقية العبادات، فإن العبادات كما قال الله تعالى في الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أكثر عباد الله تجد أن العبادات عليهم ثقيلة، فهم يتواصون بالصبر. اصبر على الطاعة، لا تمل، لا تكسل. كذلك الصبر عن المعصية، بعض الناس مثلا تجره نفسه إلى أكساب محرمة، إما بالربا وإما بالغش والكذب وإما بالتدليس أو غير ذلك من أنواع الحرام. فنقول اصبر، اصبر نفسك، لا تتعامل على وجه محرم. بعض الناس أيضا يبتلى بالنظر إلى النساء، تجده ماشيا في السوق كلما مرت امرأة أتبعها بصرة. نقول يا أخي اصبر، احبس نفسك عن هذا الشيء. على أقدار الله يصاب الإنسان بمرض في بدنه، يصاب الإنسان بفقد شيء من ماله، يصاب الإنسان بفقد أحبته، فيجزع ويتسخر ويتألم فيوصون فيما بينهم. اصبر يا أخي، هذا أمر مقدر، والجزع لا يفيد شيئا، واستمرار الحزن لا يرفع الحزن. اصبر، قدر أن هذا الشيء لم يكن أصلا. يعني مثلا الإنسان فقد مليون ريال فحزن لذلك وتعذب منه، ماذا نقول له؟ نقول اصبر يا أخي، قدر أن هذا المليون لم يوجد، ألست قد خرجت من بطن أمك ليس عليك ثياب؟ قدر أن هذا ما كان. كذلك أيضا الأولاد، مثل إنسان امتحن بموت ابنه، نقول يا أخي اصبر، قدر أن هذا الابن لم يخلق. ثم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لإحدى بناته: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى. الأمر كله لله مهلك. فإذا أخذ الله تعالى ملكه كيف تعتب على ربك؟ كيف تسخط؟ فهذه أنواع الصبر: الصبر الأول على طاعة الله، والثاني عن معصية الله، والثالث على أقدار الله. أيها أشق على النفوس؟ هذا يختلف. بعض الناس يشق عليه القيام بالطاعة وتكون ثقيلة عليه جدا، وبعض الناس بالعكس الطاعة هينة عليه لكن ترك المعصية صعب شاق، يشق عليه مشقة كبيرة. وبعض الناس يسهل عليه الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية لكن لا يتحمل الصبر على المصائب، يعجز حتى إنه قد تصل به الحال إلى أن يرتد والعياذ بالله، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إذن نأخذ من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أكد بالقسم المؤكد بإن واللام أن جميع بني آدم إيش؟ خاسرون، بل في خسر، الخسر محيط بهم من كل جانب، إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله على عباده حجة إلا هذه السورة لكفتهم، يعني كفتهم موعظة وليس كفتهم تشريعا، لأن ما فيها شيء من التشريع، ما فيها طهارة ولا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صيام، لكن كفتهم موعظة. كل إنسان عاقل يعرف أنه في خسر إلا إذا اتصف في هذه الصفات الأربع، فإنه سوف يحاول بقدر ما يستطيع أن يتصف بهذه الصفات الأربع. نسأل الله يجعلنا وإياكم من الرابحين الموفقين. والآن إلى الأسئلة، ونبدأ بالأيمن. تفضل. ورقة خلها العصر، مطبعها العصر في الجامعة. نعم. اي نعم. طيب، لا انت مدمج، ما انت مدمج ضيوف المجلس هذا، يعني بمعنى الطلاب اللي عندنا لا ليس لهم حق في السؤال الا ان انتهى الضيوف، ولا وايضا السؤال واحد فقط من اليمين.
أب يمنع ابنه من حضور مجالس الذكر والدروس العلمية، ونتج عن ذلك أن هذا الولد ترك الالتزام واتجه للأفلام وما شابه من المحرمات. هل يعتبر فعل هذا الوالد من الصد عن سبيل الله، وهل يطاع في هذه الحالة؟
إذا نهاك أبوك أو أمك عن حضور مجالس الذكر فلا تطعه، لأن حضور مجالس الذكر خير ولا يعود على الوالدين بالضرر، فلهذا نقول لا تطعهما، ولكن احرص على أن تداريهما. ومعنى المداراة أن لا تبين أنك تذهب إلى حلق الذكر كأنك تذهب إلى أصحابك أو ما أشبه هذا. أما بالنسبة للأب والأم اللذين يمنعان الولد من حضور مجالس الذكر، فإن منعهما من الصد عن ذكر الله، وهما آثمان بذلك. والذي ينبغي للأب والأم إذا رأيا ولدهما قد أقبل على العلم أن يستبشر بذلك وأن يساعداه بكل ما يستطيعان، لأن هذا من نعمة الله عليه وعليهما. فمن الذي ينفع من الأولاد إذا مات الإنسان؟ الولد الصالح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكرت أثناء الكلام تكلمت عن الرياء، هذا إذا كان الرياء من أصل العمل يبطل العمل كاملا، لكن إذا جاء الرياء من وسط العمل.
نعم. إذا حدث الرياء في أثناء العبادة فالواجب مدافعته والإعراض عنه وعدم الالتفات إليه، وإذا كان الإنسان يدافعه وعجز فإن ذلك لا يضر، بقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إن استرسل معه ونوى المراعاة، فإن كان في صلاة ونحوها مما إذا بطل آخره بطل أوله، فإن الصلاة تبطل، لأنه لا يمكن أن نقول الركعة الأخيرة صحيحة فاسدة والركعة الأولى صحيحة. وإن كان مما لا ينسحب حكم آخره على أوله كالصدقة مثلا، فإن الأول يصح لأنه خال من الرياء، والثاني لا يصح. لو أعد 10 دراهم يتصدق بها، فتصدق بـ5 بنية خالصة، ثم دخلت النية في الخمسة الباقية، فإن الخمسة الأولى صحيحة ولا نقص فيها، والبطلان يكون في الثانية. فهذا هو الضابط فيما إذا طرأ الرياء على العبادة في أثنائها. الأول قلنا إذا دافعه وأعرض عنه ولم يسترسل معه فهذا لا يضر، إذا استرسل معه نظرنا، فإن كان آخر العبادة مبنيا على أولها فإنه إذا بطل آخرها بطل أولها كالصلاة، وإلا صح الأول الخالي من الرياء وبطل الثاني الذي كان فيه الرياء.
بسم الله الرحمن الرحيم. رجل يعمل في شركة وهذه الشركة تقوم باستقطاع دينارين من كل شهر من راتبه قيمة تأمين صحي، وهذا الاستقطاع إجباري بالنسبة للموظف، أما بالنسبة لزوجه وأولاده فهو يعني على الاختيار.
نعم. والسؤال،
السؤال هل يجوز أن يعني يقوم بإشراك أهله؟
لا يجوز أن يقوم بإشراك أهله في هذا، لأنه ربما يعطيهم عوض هذا الاستقطاع ولا يحصل لأهله مرض، وربما يحصل لأهله مرض كثير يستهلك أكثر مما أعطاهم عدة مرات، فيكون هذا العقد دائرا بين الغنم والغرم، وكل عقد دائر بين الغنم والغرم فإنه من الميسر المحرم. أما بالنسبة له هو فما دام الأمر إجباريا فليعتبر هذا ظلما منهم، ثم إن طرأ عليه ما يحتاج إلى علاج فإنه يعالج عندهم بقدر ما أعطاهم فقط. ريالين في الشهر يعني 24 ريال في السنة.
مرض في السنة الأولى.
ها؟ نعم. ما هذا وجه المحرم، يعني قد يمرض في السنة الأولى ويستهلك علاجه آلاف، وقد لا يمرض أبدا. لذلك نقول أنه محرم، وما أخذ منه على سبيل الإجبار فليسلم، وإذا قدر أنه مرض فلا يعالج عندهم إلا بمقدار ما أعطاه. نعم.
إذا دخلت المسجد وهو في التشهد الأخير ماذا
فعل؟ إذا دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير فادخل معه، كبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم ثم اجلس، وإذا سلم تأتي بما بقي عليك.
هل تعتبر أدركت الجماعة؟
الصحيح أنك لم تدركها، لكن تثاب على نيتك وعلى حضورك للمسجد. نعم.
ما حكم قارئ القرآن بالنسبة للجنوب؟
الصحيح أن قراءة القرآن للجنوب حرام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وحتى لو توضأ فإنه لا يباح له أن يقرأ حتى يغتسل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. الحمد لله الذي هيأ لنا فرصة الالتقاء بفضيلة الشيخ حفظه الله. فضيلة الشيخ، يقول بعض طلبة العلم إنما تعانيه الدعوة إلى الله في العالم الإسلامي من تضييق واضطهاد ناتج عن مخالفة الدعاة المنهج السديد في الدعوة الذي هو منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، ما مدى صحة هذه المقولة؟ آمل من فضيلتكم التفصيل.
أنا لا أستطيع أن أحكم على دول بعيدة عني، فقد يكون مضايقتها للدعاة بناء على تصرف بعض الدعاة، وقد تكون مضايقة للدعاة لكراهتها للدعوة، فلا ندري والناس يختلفون. لكن نحن نقول بالنسبة على سبيل العموم إنه ينبغي للدعاة أن يسلكوا الحكمة في إيصال الحق إلى الخلق، وليس المقصود العتب ولا الانتصار للنفس ولا احتقار المدعو، المقصود الإصلاح، فاسلك أقرب الطرق إلى الإصلاح. قد يكون من المصلحة أن لا أتكلم على شخص أمامي متلبس بمنكر، وأؤجل هذا إلى وقت آخر يكون فيه مجال للكلام. وقد يكون من المصلحة أيضا أن لا أنكر عليه بالقول، ولكني أدعوه بالفعل بالتأليف، أدعوه إلى بيتي، أكرمه بالضيافة، أعطيه هدية عينية أو نقدية، لأن الله سبحانه وتعالى جعل من الزكاة نصيبا للمؤلفة قلوبه. وما أحسن التضييق في بعض البلاد على الدعاة أو على بعضهم، فيما أرى أن سببه أمران: الأمر الأول أن تكون الدولة كارهة للحق، لا تريد الحق إطلاقا، تريد أن يكون الناس كلنا لكم دينكم ولدين، كلنا على جهته، وكل يفعل ما يشاء بشرط المحافظة على الأمن وعدم الفوضى. وهذه في الحقيقة على المنهج، لا تمت إلى طريق السلف في السلام. وقد يكون بعض الحكام لا يكرمون الدعوة للحق، وربما يؤيدونها ويدعون إليها، لكن يكرهون منهجا معينا من بعض الدعاة. هذا المنهج هو أنه يثير الرعية على رعاتها، إذا ذكرت المثالب، مثالب الحكام دون محاسنهم، فإن هذا ليس منهجا سليما، بل يقال إن المنهج السليم أن تناصح ولاة الأمور بمشافهتهم إن تمكنت، بالكتابة إليهم تسلمها بيدك إن استطعت، أو بطريق آخر، فإن اهتدوا فهذا المطلوب، وإلا فليس من المصلحة أن نثير الناس على هؤلاء الحكام، لأنه ينتج من الشر والفساد والتفرق أكثر مما يحصل من المصلحة، بل قد تنعدم المصلحة مطلقا إذا ركب الحاكم رأسه وقال: أنا لن أخضع لهذا الذي حاول الضغط علي بإثارة الشعب مثلا. لذلك نرى أن المنهج السليم أن توجه الدعوة إلى الشعب نفسه. فمثلا إذا كان في الشعب مثلا تعامل بالربا، وجه الخطاب والدعوة إلى نفس الشعب، أقول: هذا حرام، ولا يجوز الإنسان أن يتعامل فيه، والواجب الكف عنه. كذلك إذا رأيت أن أشرطة الغناء أو ما يسمع من الإذاعات من الغناء منتشر، أحذر الناس من ذلك وأقول: اتقوا الله، هذا محرم، هذا لا يجوز. لكن بعض الدعاة يضرب عن هذا صفحة ويذهب يتكلم عن الحكومة التي أقرت هذا الشيء، فيقول مثلا: تقر الربا، تقر المعازف، تقر كذا وكذا. أهم شيء هو أصلاح الشعب، والشعب إذا صلح بالضرورة ستصلح الحكومة، لأن الشعب أفراد مكون من حاكم ومحكوم، والمحكوم بلا شك أكثر من الحاكم، يعني أفراد الحكومة مثلا ما أتون ولا نسبة بالنسبة للشعب، وإذا صلح الشعب فلا بد أن تصلح الحكومة. فينتج من هذا أن ولاة الأمر يتصورون أن مقصود هذا الداعية الإساءة إلى الحكومة وتفريق الناس عنها والدعوة إلى اختلافهم عليها وعصيانها وأنها ليست صالحة وما أشبه ذلك، فيسلطون بهذا على هذا الداعية وعلى من ينتصر له.
منكرات المعلنة يا شيخ ما تنكر علنا؟
بلى تنكر علنا، لكن كيف أنكرها؟ أقول: لا يجوز أن نتعامل مع البنوك مثلا بربا، لا يجوز أن نستمع إلى الأغاني الماجنة أو المعازف، لا يجوز مثلا أن نشتري الصحف أو المجلات اللي فيها صور خليعة أو تنشر أفكارا هدامة وما أشبه ذلك.
إذا دخل الشخص المسجد قبل صلاة الظهر وصلى ركعتين وأذن المؤذن يصلي أربع أو يكتفي بركعتين
الظهر ما صليته قبل الأذان فليس راتبة، أعتبر راتبة، يعتبر سن تحية مسجد. فإذا أذن صلي ركعتين ثم ركعتين.
شيخ، هل ورد ما يدل على أن اسم خازن الجنة رضوان؟
نعم، هل ورد؟ اشتهرت به الآثار أن اسمه رضوان، لكنني لا أعرف في حديث صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام الصافي صحيح. أين في دعاء استفتاح الليل؟ اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. من يجي من هنا الصف الأول؟
حكم بيع الصحف المحلية يا شيخ.
إيش
حكم بيع الصحف المحلية تصدر من هنا؟
الله، أنا رأى لا أرى فيها بأسا إلا إذا كان فيها يعني فيها أفكار سيئة أو صورا أو صور خليعة.
في أخبار الرياضة والفن والغناء دعاية
هذه أتركها لا تشتريها.
المجلة لابد كلها ملحق يومي عن هذا الموضوع،
عن
الجريدة. ما تخ ما في جريدة إلا
والله. ما أدري، أنا أرى أن عدم اطلاع الإنسان على ما يكون في العالم يعتبر نقصا، فالأولى أن يقال إذا كنت تحب أن تطلع على أخبار العالم اشتري هذا، لأن أكثرها غير الذي أنت تقول. وهذا مزق ولا صف.
السؤال يا شيخ عن البيع، بيع صاحب محل يسأل عن هل يبيع مثلا الجزيرة والرياض وعكاب وغير ذلك،
وإذا جاز شراؤه جاز بيعه، لأن البيع لا بد عقد بين اثنين.
رجل نذر نذرا بصيام الأيام البيض من كل شهر، ولكن الرجل يعاني من كثرة العطش فإن توقف ما عليه.
نعم، إذا نذر إنسان أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، لأن الصيام طاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. لكن لا يلزم أن تكون متوالية، إذا كان لم يشترط أنها متتابعة فلا بأس أن يصوم يوما في أول الشهر ويوما في وسطه ويوما في آخره، وبهذا يسهل عليه. ما أظن أحدا يعجز أن يصوم يوما في الأسبوع.
إذا كان الإخوة في المنزل من غير المصلين والمحادين لله ورسوله، فكيف يكون التعامل معهم علما بأننا نسكن في نفس المنزل؟ وإذا كان أحدهم يقوم بالإنفاق من ماله فهل يجوز أن نأكل ونشرب معه أو من طعامه؟
نعم، إذا كان البيت فيه من لا يصلي بل يحاد الله ورسوله فالواجب قبل كل شيء نصيحته، فلعل الله أن يهديه، لأن الله مقلب القلوب سبحانه وتعالى. ولأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. فإذا نصح ولم ينتصح الواجب الخروج عن البيت، حتى وإن كان هو المنفق، فإن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما فيها السؤال مرتب يا أخي.
هنا شيخ واصل عنده سلام.
نعم،
إذا كنت في سفر ودخل علي وقت الظهر فهل يحق لي أن أجمع الظهر من العصر جمع تقديم مع العلم أني سأدخل البلد قبل دخول وقت العصر؟
نعم، لا حرج. يعني إذا أقبل الإنسان على بلده ودخل وقت الظهر فله أن يجمع العصر إليها، لأنه لا زال في سفر. لكن الأفضل إذا كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه يصل إلى بلده قبل دخول وقت العصر أن لا يجمع، لأنه ليس به حاجة إلى ذلك. لكن لو جمع فلا حرج.
لكن لو جمع ثم وصل البلد هل يصلي العصر مرة أخرى؟
لا، انتهى، أدى الفريضة. نعم.
السلام عليكم. يفضل الشيخ، هناك بعض طلاب العلم ينهون عن جماعة التبليغ الإخوان الذين يوجد في السعودية الدعاة، ويقولون لا تبالونهم ولا تفعلون فإنهم لا عقيدة لهم ويغلون بهم غلوا عظيما. ما تقول بهم؟ وهل نذهب معهم ولا لا؟
أما جماعة التبليغ فأرى أنهم عندهم جهل كثير، تقويمي لهم أن عندهم جهلا كثيرا، وأن بعضهم متعصب لا يمكن أن يتحول عن رأيه، وفيهم مقابل ذلك خير كثير بالنسبة للسلوك والتعبد. وكم هدى الله على أيديهم من ضال، كم من فاسق من أفسق الناس هداه الله على أيديهم، وهذا كثير، وكذلك كم من كافر أسلم على أيديهم. فهم فيهم خير وفيهم شر، لكن يغلب عليهم الجهل، وبعضهم كما قلت لك يعاند حتى لو بينت له الحق فإنه لا يقبله منك. والذين عندنا هنا في المملكة العربية السعودية ما أظن أن في عقيدتهم ما يخدشها، يعني لو سألت أتؤمن بالله ورسوله قال نعم، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قال نعم، تؤمن بأن أركان الإسلام خمسة قال نعم. لكن يؤخذ عليهم كما قلت الجهل، ومن جهلهم أنهم رتبوا ست صفات لمنهجهم، وهذا الترتيب خطأ. لو أنهم رتبوا لمنهجهم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو الدين، وذلك ما تضمنه حديث جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، ثم قال في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. لو أن هذه الصفات الست، وهي صفات مأخوذة من القرآن والسنة لكنها قاصرة، لو أنهم تركوها وجعلوا عمدة منهجهم حديث جبريل لكان خيرا لهم وأولى. والمهم أننا لا ننهى عنها، لكن نرى أنه ينبغي لطلاب العلم أن يخرجوا معهم من أجل تقويمهم وتعديلهم، لأنهم يؤثرون على الناس تأثيرا ما علمنا أحدا أثر مثل أثرهم في هداية الفاسق والكافر، لأن عندهم رقة ولين في الدعوة. وأما لو جاء الإنسان يقول ماذا ترون، هل أخرج معهم أو أبقى أطلب العلم؟ قلنا له ابقى أطلب العلم، ولا يصدنك الخروج معهم عن طلب العلم. نعم نعم، ما أول أني نسيتها أنا، لكنها معروفة عندهم، الصلاة ذات الركوع والسجود والخشوع. نعم يا أشياء ما أعرفها الآن، ولو أني عرفتها يمكن ما علمتكم عنها.
أمي بيرون شيخ بيعه صوفية شيخ باكستان من اسمها شريفكم.
إيش؟
الحمد
كيف؟
بيرون من اسمها شريف لهم تغيير
على كل حال الناس 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 مختلفون فيه. وقد ذهب أناس من إخواننا من أهل بريدة هذا العام لمجتمعهم ورفعوا تقريرا وأثنوا على المجتمع هذا، قال كله في تقرير التوحيد، حتى قال هذا الذي كان يخطب فيهم من أذان المغرب إلى الساعة الرابعة يعني أربع ساعات، قال نحن مستعدون، أي إنسان يبين لنا خطأنا فنحن مستعدون، ودعا علماء السعودية بالذات إلى بيان الحق، فلعل الله هداهم عما كانوا عليه من قبل. نعم
الشيخ، هل تكره لفظة مادة القرآن؟
لا لا تكره، لأن يعني معنى مادة القرآن يعني حصة القرآن. نعم بعد يلا من اليسار.
رسول الله. كنت أريد أن أسأل سؤال ولكن يعني تسمح لي أن أقول ملاحظة فقط حول هذه الأسئلة التي دارت يا شيخ، جزاك الله خير. من خلال تقريبا يعني 10 سنوات من متابعة مع جماعة التبليغ في الولايات المتحدة وغيرها، وجدنا كثير مما تفضلت فيه يعني من قضية التعصب وهذه الأشياء. نعم هناك يعني بعض الأمور التي يقومون بها مثل الزيارات وإلى آخره، هذه جيدة والحمد لله وطيبة، ولكن هذه من صفات الإسلام. ولكن يعني الشيء الذي يأخذوها أنهم كأنهم مختصين بها لأنفسهم، هذه نقطة. أما بالنسبة لما يحصل في باكستان وغيرها من الاجتماعات السنوية، يحضر هذه الاجتماعات تقريبا 2 مليون من عامة الناس يأتون من بنغلاديش وباكستان والهند وإلى آخره، وإن حضر بعض العلماء من نجد وبعض الدعاء من نجد تسمع كلمة التوحيد على الميكروفونات ما شاء الله تطلع في كل الأصوات. ولكن المسجد القريب يكون فيه قبر، ويكون قبر في المسجد الذي بجنبه، وقبر هناك وإلى آخره، ولا تسمع إنكار منكر بتاتا حول هذا. ويأتون إلى بلاد الدنيا وآخرها وخاصة أمريكا مثلا، وكنا ننصح بهم ونقول يا إخوان الشركيات موجودة هناك، فلماذا لا تذهبوا إليها؟ هذه واحدة. ثم أيضا قضية التعليم كما تفضلت، لا يستطيعون أن يسمعوا كلمتين، كلمة التوحيد وكلمة شيخ الإسلام ابن تيمية أو محمد عبد الوهاب. هذا رأيناه جدا جدا، وكان بعض الإخوة من السعوديين موجودين معهم، من الأخوة القطريين الأفاضل، لا يستطيعون أن يتكلموا بأي شيء من كتب السنة والتوحيد في الدروس إلا في أشياء مخصصة بدقة يعطوهم إياها. هذه أنا أقولها نقلا يعني أمانة لفضيلتكم حتى تكونوا على علم بما رأيت إن شاء الله، وأنا إن شاء الله مسؤول أمام الله عما أقول، جزاكم الله.
نعم هذا صحيح بالنسبة لبعض الرسائل هناك، لكن بالنسبة للجماعة اللي هنا في المملكة ما لا يقرون هذا إطلاقا. نعم
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي كفارة قتل خطأ، وسمعت أن هناك اعتاق رقاب في إحدى البلدان الإسلامية، ما علمكم عن هذا الموضوع وكيف يتسنى للوصول إلى ذلك بما تبرأ به ذمتي؟ وجهونا إلى الأفضل في هذه الكفارة وجزاكم الله خيرا.
هذه هي المرة الثالثة في إلقاء سؤال مسبوق بالسلام، وقد بينت في عدة مجالس أن إلقاء السلام عند إلقاء السؤال ليس من السنة. إلقاء السلام عند الملاقات، عند القدوم على قوم، ولم أعلم حتى الآن أن الصحابية الجالسة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسأل قال السلام عليكم. هذه واحدة. أما بالنسبة لما ذكر الأخ اعتاق الرقاب فهو موجود، موجود هنا في القصيم في بريدة، وموجود في الرياض، ناس نحسبهم إن شاء الله من المأمونين يتلقون الطلب. وإذا شئت فإن شاء الله أصلي الظهر وأعطيك رقم التلفون الهاتف في الرياض وفي بريدة. نعم
والمثوبة على إتاحة هذه الفرصة لأبنائك وإخوانك. الأمر الثاني سؤالي ذو شقين، عن الربيبة، هل يشترط فيها القول الصحيح أن تكون في الحجر أم لا؟
القول الصحيح أن تحريم الربيبة ليس مشروطا بأن تكون في الحجر. دليل ذلك قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فذكر الله تعالى وصفين، اللاتي في حجوركم، الثاني من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ثم قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وسكت عن القيد الأول، فدل ذلك على أن القيد الأول غير معتبر، وإنما هو قيد أغلبي، أي بناء على أن الغالب أن الربيبة تكون مع أمها في حجر الزوج. فلهذا كان الذي عليه جمهور العلماء وهو القول الراجح أنه لا يشترط في الربيبة أن تكون في حجر الإنسان، بل لو لم تأتي إلا بعد أن طلق أمها فهي ربيبة إذا كان قد دخل بالأم. ولو كانت مثلا من زوج سابق ولا تعرف الزوج الثاني ولا كانت عنده فهي أيضا حرام عليه فهي حرام عليه.
الثاني شيخ أجبت عليه هو إذا كانت الله لكن اسمح لي بسؤال آخر بدل هذا السؤال.
لا طيب
شيخ
لكن هنا سؤال. رجل عقد على امرأة عقدا صحيحا ودخل عليها خلا بها واستمتع بها بما دون الجماع ثم طلقها فهل يجوز أن يتزوج ابنتها؟ وهل تكون بنتها محرما له؟ الجواب لا يجوز لأن الله قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن أي جامعتمهن فلا جناح عليه. وعلى هذا فتكون هذه البنت أعني بنت المطلقة التي خلا بها زوجها ولكن لم يجامعها تكون حلالا له من جهة النكاح له أن يتزوجها ولا تكشف له لأنها ليست من محارمه. وهذه مسألة قد تخفى على كثير من الناس يظنون أنها إذا عقد عليها ودخل يعني خلا بها وعاشرها دون الجماع أن ابنتها تحكم عليه وأنها تكون وأنه يكون محرما لها وليس الأمر كذلك. نعم
ما قل بعض المحطات
لا ما فيها
اسمعنا
لا لا اسمعنا هذا اللي بعده خلها عندك إن شاء الله في المسجد.
فضيلة الشيخ هل مرد اعتبار الضرب في الأرض سفرا إلى العرف؟ أرجو التوضيح مع توضيح هل مكة إلى جدة سفر ولا لا؟
المسألة هذه فيها خلاف هل السفر مقدر بالمسافة أو بالزمن أو بالعرف؟ جمهور العلماء على أنه مقدر بالمسافة فما بلغ نحو 81 كيلو فهو سفر ولو قطعه الإنسان بنصف ساعة ولو رجع منه بيومين. ومن العلماء من يقول العبرة بالعادة بالعرف فما عده الناس سفرا فهو سفر وما لم يعده سفرا فليس بسفر. وعلى هذا فلو أن الإنسان سافر بالطائرة إلى الرياض ورجع في يومه لعده الناس سفرا لبعد الرياض. ولو ذهب إلى بريدة وتغدى عند صديق له ثم رجع فإنهم لا يعدونه سفرا لقرب المسافة. وهذا أقرب إلى الصواب أن العبرة بالعرف. لكن يشكل على هذا أن العرف غير مضطرد ولا منضبط قد يعد بعض الناس هذا سفرا وقد يعد الآخرون غير سفر. فلذلك المسألة لا يمكن أن ينضبط الناس فيها إلا إذا قلنا إنها مقدرة بالمسافة وأنك إذا نويت سفرا إلى 81 كيلو فأكثر فأنت مسافر وما دون ذلك لست بمسافر. أما مكة وجدة فكانت المسافة بينهما فيما سبق مسافة القصر لا شك. أما الآن فلا لأن كلتيهما توسع ودنا من الأخرى فلا يبلغ مسافة ما بين مكة والمدينة وجدة الآن لا يبلغ مسافة القصر. نعم. وأنا أقول لكم أن الصواب مع من يقول أن العلة أن العبرة أن العبرة بالعرف يدل على هذا أن أهل مكة حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وجمعوا معه وقصروا معه في عرفات وفي مزدلفة وهذا لا يبلغ المسافة التي قدرها من يقدرون السفر بالمسافة. نعم
قول شيخ
من اليسار.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليك. أقول إنسان مسافر وهو في طريقه أراد أن يصلي جماعة في مسجد وإمام هذا المسجد مقيم وأراد أن يصلي معهم صلاة العصر فلم يدرك إلا ركعة الرابعة فهل إذا سلم الإمام يتم ثلاث ركعات أم ركعت بنية القصد؟
إذا أدرك الإمام في آخر ركعة فإنه يجب عليها أن يتم أربع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولأن ابن عباس رضي الله عنهما سئل: ما بال الرجل يعني المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام يصلي أربعا؟ فقال: تلك هي السنة. فعلى هذا إذا أدركت إماما يصلي أربعا ولو في التشهد ودخلت معه وجب عليك أن تتم أربعا. فإن كان هذا السائل قد صلى ركعتين مثلا فبلغه أنه لا بد أن يعيد الصلاة الآن أربعا. نعم. من اليمين.
أثابكم الله، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أربعا قبل العصر ويزيد ركعتان بعد الظهر على الراتبة وصلاة الضحى أيضا، وأقر بركعتا الوضوء، فهل يحافظ عليه المسافر في سفره؟ جزاكم الله.
المسافر في سفره يصلي جميع النوافل، كل النوافل يصليها إلا ثلاثا فقط، وهي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، هذه ثبت السنة بتركها، وما على ذلك فإنه باق على مشروعيته كصلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة الاستخارة وتحية المسجد، كل هذا ثابت. استثني من النوافل ثلاثة، وهي ايش؟ صلاة راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، وما عدا ذلك فهو باق على حاله. نعم.
شيخ، إذا كنت في صلاة رباعية وقمت من التشهد الأول سهوا ولم أقم لاعتدال القيام، فهل أرجع؟ وما هو ضابط الزيادة في الذي يشرع له السهو سجود السهو؟
وما هي إيش؟
ضابط الزيادة التي يشرع لها سجود السهو.
نعم. إذا قام الإنسان على التشهد الأول فإن استتم قائما فلا يرجع، يتم صلاته ثم يسجد سجدتين قبل السلام، وإن ذكر قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع، لأنه لم يصل إلى الركن الثاني الذي بعد التشهد، يرجع ويتشهد. وفي هذه الحال نقول إن كان الإنسان قد فارقت اليتاه عقبيه وجب عليه أن يسجد السهو لأنها زيادة، وإلا فلا يجب عليه سجود السهو. وظاهر حديث المغير بن شعبة أنه إذا رجع فلا شيء عليه ولو فارقت اليتاه عقبيه، يعني هذه الزيادة ليست مقصودة لذاتها، إذ أنها انتقال من ركن إلى ركن. فإن سجد للسهو كما قال الفقهاء فلا بأس، وإن تركها كما هو ظاهر الحديث فلا بأس. من اليمين.
تقصيد، ولكن البضاعة ليست متوفرة في معارضها،
ولكن
البضاعة ليست متوفرة لديها، يعني على سبيل المثال تجد مثلا سيارة بقيمة 1000 دينار لدى أي بائع آخر، فتذهب إلى هذه المؤسسة وتقول: لا أملك النقد، فيبيعونها إليك بزيادة، مع العلم أن البضاعة لم تنتقل من محل البائع الأول بزيادة قدرها 30%.
هنا سؤال: رجل رأى سيارة في معرض فأعجبته وأراد أن يشتريها لكن ليس معه دراهم، فجاء إلى تاجر وقال: أقرضني 50,000 لأشتري هذه السيارة، فقال: لا بأس، أقرضك 50,000 لكنها تكون عليك بالتقسيط 60,000، ما تقولون في هذا؟ جائز ولا غير جائز؟ غير جائز. طيب، إذا قال التاجر: أنا أشتريها من المعرض ب50,000 وأعطيه 50,000 وأبيعها عليك بالتقسيط ب60,000، جائز؟ هذه حيلة، ما هو جائز، هذه حيلة، لأن الموضوع واحد، حقيقته أنه أقرضك قيمتها بزيادة، لأنه لم يشتري هذه السيارة إلا من أجلك. لولا أنك أتيت وقلت هذا الكلام له ما اشتراه. نعم لو كان عند الإنسان سيارات معدها للبيع، إذا جاء إنسان يشتري نقدا قال ب50,000، وإذا قال أريد مقسطا قال ب60,000، هذا لا بأس، هو حر، له أن يقول للمشتري هي عليك ب50 نقدا أو ب60 مقسطا، فيأخذ المشتري بهذا أو بهذا. أما أن نقول اذهب وشوف السيارة التي تصحلك في المعارض ثم أنا أشتريها على حسابي ثم أبيعها عليك، هذا حيلة ما في أشكال. نعم، ها؟ سواء من طلب ولا ما طلب، معروف لو لك ما اشتراه، بل ولو لا أرذب اللي بياخذ منك ما اشتراه. طيب فإن قال اشتريها، أنا اشتريها ب50 وبيع عليك ب50، نعم هذا قرض. نقول بدل ما تقول اشتريها وبيع عليك، عفوا 50,000 قرضا ولا تكيها. لو يطمع انه ما ياخذها مشتراه، هذا هو الواقع. وهم يقولون الان يتحير، يعني يحتجون بان التاجر اذا اشتراها فالثاني مهم ملزم، لكن يقول اولا الثاني ما جاء يطلب منك هذا الا هو جازم عليه، وثانيا لو انك تعلم انه بهون نعم ما اشتريت لا شك. ولهذا لكن يمكن هون، ولهذا يقولون انه اذا هون كتب في القائمه السوداء عند التاجر بحيث لا يتعامل معه بعد هذا، وهذا شبه الزام. الاخ موسى يشير الى انه اذن وبه ينتهي هذا اللقاء، ونعود ان شاء الله الى لقائنا اخر في الاسبوع القادم. وفقنا الله واياكم بما يحب، وارزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. بعد السلام، وترى معناه ما هو معناه اذا ابطلنا السؤال العام يكون خاص، خلاص توكل على الله.